إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه أسئلة من بعض الإخوة السلفيين من عند قريت ودوودة، يسألون عن بعض أحكام العقيقة التي بلغت 40 سؤالا، يستحسنون فيها أن تكون الأجوبة عليها مقتضبة من غير تفصيل مع بيان الدليل الشرعي لها، ويترجون أن تكون في أقرب أجل ممكن حتى يتسنى لهم العمل بتلك الأحكام. وأنا بدوري لا أدخر أي جهد في بيان الأحكام الشرعية للنسيكة في حدود علمي، مقتصرا على الراجح من الأقوال عند الخلاف، إلا إذا دعت الحاجة إلى مزيد تفصيل أو بيان سالكا في ذلك مسلك الاختصار، سائلا المولى عز وجل أن ينفع به المسلمين والمسلمات، وأن تكون أعمالي عدة ليوم الممات وسبيلا موصلا إلى الجنات. ونبتدئ إن شاء الله بالسؤال الأول، حيث يقول السائل فيه: ما هو التعريف الصحيح للعقيقة، وهل يكره تسميته بالعقيقة؟ الجواب على هذا أن العقيقة أو النسيكة هي اسم لما يذبح عن المولود، أو هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. وهذا التعريف إنما هو جار على من يجيز النسيكة بغير الشاة كالبقر والجزور وغيرهما من الأصناف الثمانية، عملا بإجماع ابن عبد البر الذي نقله عن العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافه. أما قول مالك رحمه الله سبحانه وتعالى يستحب العقيقة ولو بعصفور، فإنه خرج عن مخرج التقليد والمبالغة. لقول مالك رحمه الله: العقيقة بمنزلة النسك والضحايا، ولا يخفى أنه لا يجوز في النسك والضحايا إلا الأنعام من الأصناف الثمانية. أما من قصر إجزاء العقيقة في الشاة دون غيرها، عرف العقيقة بقوله: هي الشاة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. هذا هو الأصل في معناها اللغوي، هو الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم، ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما يجاوره. أما الجزئية الثانية لسؤال وهي وهل يكره تسميته بالعقيقة، ففيه من يرى بكراهة تسميته بالعقيقة لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للعقوق، وإنما تسمى عندهم بالنسيكة. وذهب آخرون إلى أنه يباح تسميتها بذلك من غير كراهة لورود لفظ العقيقة في أحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، وحديث آخر: مع الغلام عقيقة، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شات. كما وردت لفظة نسيكة في مواضع أخرى من الحديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. ونظير ذلك تسمية العشاء بالعتمة. فالراجح الصحيح في هذه المسألة أن الأولى تسميتها بالنسيكة خشية هجر هذا الاسم، ولما في العقيقة من الإشعار بالعقوق، فالتسمية بها خلاف الأولى، بمعنى أنه يجوز تسميتها عقيقة لكن شريطة لا يهجر الاسم الشرعي لها وهو النسيكة. فإن أطلق عليها اسم العقيقة أو بالنسبة للعشاء العتمة فلا يضر ذلك، وإنما تراها في هجر الاسم الشرعي لها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما السؤال الذي يلي: ما هو الحكم الشرعي للنسيكة أو العقيقة، وما هو وقتها الشرعي لها؟ المختار من قولي العلماء أن النسيكة سنة واجبة على المولود له، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وعمل بها في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سلمان عن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. وهذا يدل على الوجوب من جهة إخباره عن الواجب في قوله: مع الغلام عقيقة، ثم أمرهم من جهة أخرى أن يخرجوا عنه. ومن ذلك أيضا حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. ووجهه ظاهر في الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تنشئته تنشئة صالحة، وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذبح عنه. وكذلك يشهد على الحكم الوجوب حديث أم كرز قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لا يضركم ذكرانا كن أم إناث. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شات. وأوامر الشرع كما هو معروف في القواعد الأصولية تحمل على الوجوب ما لم ترد قرينة صارفة. أما الحديث الذي علقه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علق النسيكة على محبة فاعلها في قوله صلى الله عليه وسلم: أن وجد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل. فهذا نظيره نظير قوله: فأحب أن ينسك عنه فليفعل، مثل قوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. والاستقامة لا شك أنها ليست مستحبة، وإنما هي واجبة ومعلوم وجوبها بالأدلة الشرع. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فإن قوله وأراد أحدكم أن يضحي ليس معنى أنه قوله أراد أو أحب أو ما إذا ذلك من عبارات أن الأضحية ليست واجبة، بل هي واجبة على الموسر القادر عليها النصوص الموجبة لذلك. وكذلك في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولا شك أن طواف السعي بين الصفا والمروة إنما هو ركن، وظاهر الآية يدل على أنه مشروع، لكن الركنية هذه استفيدت من حديث أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خذوا عني مناسككم، وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة لا على وجوبه. أما عن وقت النسيك الشرعي لها، إنما هو وقت الذبح، إنما يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، ويحسب يوم الولادة من السبعة أي من سبعة أيام، فإن تعذر وفات ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من ولادته، فإن تعذر ففي أي يوم يقدر على ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بريدة: العقيقة تذبح لسبعين أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين. ولما كان حكم النسيكة سنة واجبة على المولود له على أصح الأقوال، فتبقى في ذمته كدين عليه يؤديه متى قدر على ذلك. ويحسن ها هنا أن يلفت أو أن نلفت النظر إلى أن المولود إن ولد ليلا حسب اليوم الذي يليه، خلافا للمالكية فعندهم يحسب يوم الولادة إن ولد قبل الفجر أو معه، وإن ولد بعد الفجر فلا يعد اليوم الذي ولد فيه. والصحيح الأول كما ذكرنا وهو أنه إن ولد المولود ليلا يحسب اليوم الذي يليه، وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد. السؤال الذي يليه: هل تثبت عقيقة الكبير على نفسه؟ الجواب على هذا: لم يثبت في السنة أو فيما ينقل إلينا شيء فيما في حدود علمي، إلا أنه استحب له أن يعق الرجل على نفسه نيابة عن والده، لأن النسيكة واجب على الأب، ويبقى وجوبها ولو بعد كبره إذا أيسر، فإن لم يفعل جازت النيابة عنه لكونها من العبادات المالية التي يشرع فيها النيابة فيها، يعني أن العبادات المالية تجوز النيابة فيها كالزكاة والهبات وغير ذلك من الأمور. السؤال الذي يليه: هل يشرع الاقتراض بالنسيكة؟ يختلف الأمر باختلاف ما إذا كان المولود له قادر على رد القرض أم لا. فإن كان قادرا على رد القرض فيستحق له أن يستقرض في العقيقة إن علم أنه قادر على رد القرض، لأن العقيقة والنسيكة تفك عنه رهان المولود، والمولود ينتفع بها غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء له، وينتفع أيضا بإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه وغير ذلك مما فصله شيخ الإسلام ابن القيم في تحقيق الموجود. أما السؤال الذي يلي، هل تجزئ العقيقة بغير الشياه؟ لا شك أن العقيقة بالشاه أولى وأفضل لأمره صلى الله عليه وسلم بشاتين، عن الغلام وعن الجارية بشاه. ولعل حجة من يرى جواز النسيكة بالإبل والبقر وغيرها من الأنعام هو قوله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما، ولم يفصل في مقام الاحتمال أي دم هذا. فمن ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر فإنه يجزئه، أو إلحاقا قياسيا بالهدي والضحايا. ولكن الصحيح أن لفظ الخبر هذا المذكور آنفا هو خبر مجمل، وقوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات مفسر، والمفسر مقدم على المجمل. السؤال الآخر وهو: هل يشترط في شاة النسيكة ما يشترط في شاة الأضحية؟ الجواب على ذلك أن النسيكة بمنزلة النسك والضحايا والهدي، يجري فيها ما يجري في الهدي وفي الأضحية من الأحكام، وفي الصدقة والهبة والهدية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فاعتبر السن الذي يجزي فيهما، فلا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا عرجاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا من جلدها إلى آخر ما هو معروف في أحكام الأضحية. إلا أن العقيقة لا يجوز الاشتراك فيها، وهو ما تخالف فيه النسيكة، تخالف الهدي والأضحية. الجواب السؤال الذي يليه وهو: هل يجزي الاكتفاء بذبح شاة واحدة عن الغلام؟ الجواب على ذلك أنه يجوز الاقتصار على شاة واحدة عن الغلام لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن الحسين رضي الله عنهما، حديث عق عن الحسن الحسين: كبشن كبشن، وإن كان في رواية النسائي كبشين كبشين هو الأصح. ولكن الأفضل مفاضلة الذكر على الأنثى بشاتين كما في الحديث السابقة، والأنثى على نصف كما هو معروف هذا التفاضل في قاعدة الشريعة في المواريث وفي العطايا وفي الديات وفي الشهادات وفي العتق، وكذلك يدخل أو لا تخرج النسيكة عن هذه القاعدة السابقة. فالسؤال الآخر الذي يلي هذا السؤال: وهل من السنة تدمية رأس الغلام بدم الشاة المذبوحة في العقيقة؟ الجواب على ذلك أنه لم يرد في حدود علمي شيء، وحديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويجمع، أن عبارة أو أن لفظ ويجمع ظاهر أن 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 فيها وهم من همام بن يحيى، لأنه ورد من طرق أخرى ويسمى وهي أصح، وإنما كان يدمى ذلك في الجاهلية، كانوا يرققون رأس المولود بدمها، كما ثبت في حديث بريدة قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح الشاة ونحلق رأسه ونلطخ بزعفران. ويدل أيضا على أنه لا يجوز أيضا تلطيخ رأس الغلام بدم الشاة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى،
وقوله أميط عن الأذى لا يقتضي ألا يمس بدم لأنه أذى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
أما السؤال الذي يلي بعد ذلك، هل هناك ذكر خاص عند ذبح الشاة أي شاة النسيكة؟ الجواب على ذلك أن التسمية شرط على الذبيحة في حلها، فمن تركها عامدا لم تحل ذبيحته، لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ويسن لمن يحسن الذبح أن يزكيها بيده ويوجهها نحو القبلة ويقول اللهم منك ولك، هذه عقيقة فلان لفلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. في حديث جابر رضي الله عنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين، فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر، ثم ذبحه. والمنقول عن السلف أيضا أن يقول بسم الله اللهم هذا عن فلان ابن فلان، فإن لم يتكلم به ونوى النسيكة أو العقيقة أجزأه ذلك إن شاء الله. سؤال آخر، ما مدى صحة الأدلة التي تمنع من تكسير عظام الشاة المذبوحة في العقيقة؟ في الحقيقة أنه لم يرد حديث صحيح يمنع كسر عظامها إلا حديث مرسل ذكره أبو داود في مراسله أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة التي عقها عن أو عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمة. هذا أيضا مروي يعني استحباب عدم كسر العظام، مروي ذلك عن جابر بن عبد الله أيضا وعن عائشة وعن عطاء وغيرهم. والذين كرهوا كسر عظامها تمسكوا بهذه الآثار عن الصحابة وعن التابعين وبالأدلة العقلية، وظهر أنه يستحب ذلك، يستحب عدم كسر عظامها وأنها تقطع جداولا تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها. أما مذهب مالك هو جواز كسر عظامها لعدم ثبوت في المنع والكراهة دليل، والعادة جارية بكسر العظام بل المصلحة تحصل بذلك، لأن الكسر يكون من تمام الانتفاع به، ولا شك أن القول الأول أولى. سؤال آخر الذي يري، هل يشرع جمع الناس في النسيكة في البيت أو في المسجد؟ الجواب على ذلك أنه يستحب طبخها لما فيه من زيادة الإحسان، وفيها شكر النعمة، نعمة الولد شكره لله سبحانه وتعالى، ويأكل منها أهل البيت ويأكل منها غيرهم في بيوتهم، وإطعام الناس خير من تفريق اللحم في مكارم الأخلاق والجود. وإن دعاهم إلى بيته فلا بأس، لأن العقيقة معدودة من الولائم التي تجري مجرى الشكر على النعمة والزيادة في الإحسان، وكلها سبيلها الطبخ. غير أن المالكية كما هو معروف يعني يكرهون عملها ولما يدعى الناس إليها. هل يشرع في العقيقة إلقاء كلمة، هذا سؤال آخر، هل يشرع في العقيقة إلقاء كلمة من أحد المشايخ أو دعاة الحاضرين؟
الجواب في ذلك لا أعلم في السنة ولا في الآثار إبقاء كلمة بمناسبة النسيكة ودعوة إليها، ولكنه إذا صادف الداعية جوا يحتاج إلى إنكار بدعة أو بيان حكم أو تعليم سنة من غير تحضير لها ولا إعداد لمناسبتها، وإنما يكون ذلك موافقة فلا بأس بذلك إن شاء الله. السؤال الذي يلي يقول السائل: إذا اجتمعت النسيكة مع أضحية العيد هل يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة؟ الجواب عن ذلك أن مذهب الحنابلة يجوز الاكتفاء بذبيحة واحدة عملا بالقياس، قياس على اجتماع يوم عيد ويوم الجمعة والاكتفاء بغسل واحد لحديمة، ولكن الظاهر أنه لا يجوز أن يقوم الذبح الواحد عنهما لأنهما قربتان مختلفتان لا يجتمعان بفعل واحد إلا إذا جاء دليل ولم يرد فيه دليل، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن مقابلة الجمع وهو الأعمال للجمع وهي النيات يقتضي القسمة أحادا، أي لكل عمل ونيته، إذ الأصل أن لكل عمل نيته ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا وجد دليل. السؤال الذي يليه هو قول السائل: هل يجوز لغير المولود له وهو الأب أن يعق عن في مكانه عن مولوده؟ الصحيح أنه يجوز ذلك، تجوز النيابة في العبادات المالية بعد إذن المولود له الأب في ذلك إن كان حيا، ويقضى عنه الوجوب الذي تعلق بذمته إن كان ميتا، ويستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة السابق: كل غلام كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ففي قوله تذبح عنه أنه يستفاد منه أنه يصح أن يتولى الذبح الأجنبي وكذا القريب وكذا الشخص عن نفسه. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن الحسين وتولى ذلك نيابة عن أبيهما. السؤال الآخر وهو: ما هو الراجح في مشروعية تحنيك الولد وما هي كيفية التحنيك؟ الجواب على هذا السؤال أنه يستحب تحنيك المولود لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. قد ثبتت أحاديث كثيرة في باب التحنيك من أحاديث أنس وأحاديث أخرى التي تفيد استحباب أن يقوم بتحنيك الصبي أحد من أهل الصلاح والعلم أو أهل الورع والفضل فيدعو له بالبركة. وقد نقل الإمام النووي في شرح مسلم أن تحنيك المولود يوم ولادته سنة بالإجماع، ويحنكه صالح من رجل أو امرأة، ويستحب التحنيك بالتمر ولو حنك بغيره حصل التحنيك، أي إذا لم يجد تمرا يحنكه بشيء آخر، ويستحب أن يكون بشيء حلو لكن التمر أفضل. وفي هذه الأحاديث أيضا تفويض تسمية صالح يختار لهما أو يختار له اسما يرتضيه. السؤال الآخر الذي يلي: هل يقول السائل: هل حلق شعر رأس المولود شامل للذكر وللأنثى أم أنه خاص للذكر فقط لا يتعدى إلى الأنثى. الجواب على ذلك أن الظاهر من الأحاديث التي تأمر بحلق رأس المولود أنها تشمل الذكور والإناث من غير تفريق، لأن لفظ المولود يعمهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، فما يثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء، خاصة إذا كان لفظ الحديث شاملا لهما، ولا يخرج النساء عن اللفظ العام إلا بدليل. ويؤكد هذا العموم ما أخرجه الإمام عبد الرزاق مصنفه، أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا يولد لها ولد إلا أمرت بحلق رأسه وتصدقت بوزن شعره ورقاء، وأولادها كما هو معروف الحسن وحسين وزينب وأم كلثوم، قد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بسند مرسل أنها وزنت شعر أولادها هؤلاء بما في ذلك الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتصدقت بزينة ذلك فضة. ويجدر التنبيه هنا والإشارة إلى أن الحلقة ينبغي أن يعم الرأس، فلا يجوز حلق بعض رأس المولود وترك البعض الآخر، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والقزع مأخوذ من تقزع السحاب أي تقطعه، وهو على أنواع، فمنها ما يحلق مقدمة الرأس ويترك مؤخرته، ومنها ما يحلق أو يحلق على طريقة الأوباش والسفلة أي يأخذ الجوانب ويترك الوسط، ومنها ما يحلق الوسط وسط الرأس ويترك جوانبه كما يفعله خدام الكنيسة من النصارى، ومنها ما يحلق مواضع من رأسه، كل ذلك يدخل في عموم القزع. ولذلك إذا حلقه يحلقه بكامله ولا يترك موضعا ويخلق موضعا آخر. السؤال الآخر الذي يلي هو: هل يجوز تسمية المولود في غير يوم السابع، يعني يسميه في اليوم الأول مثلا؟ الجواب على ذلك أنه كما تقدم في الأحاديث السابقة أنه يستحب تسميته في اليوم السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حين سابع مولود بتسميته وعقيقته ووضع الأداء عنه، وفي حديث كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، لكن يجوز تسميته حين يولد، كما في حديث بريدة بن عبد الله قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. وفي رواية مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، إلى أن قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه المنذر. وهذه الأحاديث تدل على أن من السنة أيضا تسمية المولود يوم ولادته أيضا. سؤال الآخر الذي يلي: هل يجوز أن يختتن الغلام في غير يوم السابع؟ الجواب على هذا أنه يجوز أن يختتن الغلام في غير يوم السابع شريطة لا يتجاوز الحد الأعلى وهو قبل البلوغ، وإنما ختانه يوم سابعه مستحب وهو الحد الأدنى. ويعذر في تركه ذلك اليوم لعلة الضعف، إذا وجده لا يحتمل الختان له أن يؤجله إلى يوم القدرة، فإذا استمر به الضعف وخشي عليه التلف فيسقط وجوب الختان بالعجز كسقوط سائر الواجبات، لأن الواجبات لا تجب مع العجز أو خوف التلف أو الضرر. ويستحب عند المالكية تأخيره حتى يؤمر الصبي بالصلاة، وذلك من 7 إلى 10 سنين. السؤال الآخر الذي يلي هذا السؤال: هل يشرع الختان بالنسبة للنساء بالنسبة للجارية في الغلام أيضا؟ الجواب أنه يستحب الختان في حق النساء ولا يجب، لقوله صلى الله عليه وسلم لبعض الخاتنات في المدينة: اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحضر للزوج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ففيه دليل على أن النساء يختن، وإنما يكون ذلك في حال صغرها ويكون بالصيغة الشرعية وهو ما يسمى بالخفاض. ومسألة الختان في حق البنت خلافية بين أهل العلم، ولو صح حديث الختان السنة في حق الذكور مكرمة في حق الإناث فكان ذلك قاطعا في الموضوع، لكن ضعفه المحدث الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، وقد رجحنا القول بالاستحباب في حق الأنثى والوجود في حق الذكر لوجود الفارق بينهما، لأن فائدة الخطاب في حق الأنثى التقليل من شهوتها وهو طلب كمال ويدخل في رفع الأذى والضرر، بينما يتعلق الختان في حق الذكر بالأذى والنجاسة لتعلق البول بالقلفة يؤدي إلى الاحتراق أو إلى الالتهاب أو نجاسة الثياب عند الحركة. فإذا قطع القلفة رفع مفسدة شرعية متعلقة بالطهارة وشروط الصلاة، ولذلك افترق الحكم بين ما كان حقا فيما كان واجبا بالنسبة للذكر وما كان مستحبا بالنسبة للأنثى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. السؤال الآخر الذي يلي ذلك هو: هل تقبل الأذن بالنسبة للذكر والأنثى هل يستويان؟ أي هل يشمل الذي يليه؟ يقول السائل: هل يجوز عمل حلوة أو حلوة الطمينة وتخصيصها بيوم النسيكة؟ الجواب على هذا أنه عد بعض أهل العلم عمل بعض الحلويات كعمل الجلابية أو العصيدة أو نحوهما من الحلويات التي تخصص للمولود يوم سابعه، جعلوها من بدع العقيقة. ذلك لأن النسيكة حكم شرعي، وكل ما أضيف إليه يلزم له دليل من كتاب أو سنة، فتخصيص حلوى معينة تقييد يحتاج إلى دليل يسنده، غير أنه ولا شك أن ذلك اليوم هو بشرى للمولود له والأب ولغيره ممن يفرحون معه فرحه، ولا بأس بإظهار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالولد أن يتمتع ويمتع ما يناسب فرحه شكرا للمنعم. فإن وسع في لحم النسيكة إلى أمور تكتمل بها فلا بأس بذلك إن شاء الله، كالمشروبات المصحوبة ببعض الحلويات التي لا تستقل بها حلوى معينة على وجه التخصيص والانفراد، وإلا فلا يصح، خاصة وأن الطمينة في الغالب عند تقديمها يوضع في وسطها علامة الصليب بمادة القرفة، فإن جاءت مع غيرها من حلوى من غير أن توزع على وجه الانفراد والاستقلال على الأهل وعلى الجيران وعلى سائر المعارف فلا بأس بذلك وإلا فلا. سؤال آخر يقول: هل يجوز تخصيص اليوم الثالث لدعوة النساء؟ وما حكم العادات التي تفعلها النساء اليوم في اليوم السابع مثل غسل المولود وجعل الورد والشمع في ذلك الماء تفاؤلا؟ هذا لا شك أنه لا يصح مثل هذا، وهو معدود من البدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سؤال آخر يقول السائل: هل الوحم عند النساء حقيقة أم مجرد خيال ووهم؟ جواب على ذلك أن الوحم معروف في اللغة، وهو ما تشتهي المرأة الحامل، كما ذكره صاحب الصحاح وصاحب النهاية وصاحب معجم مقاييس اللغة وغيرهم. لكن المعنى الذي يصوره الناس لنا اليوم هو أن المرأة الحامل المشتهية بشيء إذا لم يلبى طلبها وتسد شهوتها فإن المولود يخرج في جسده صورة الشيء المشتهى. والحقيقة أننا لا نعلم في الشرع شيء في صحة هذا الخبر أو في صحة هذه الصورة المعطاة، وإنما هو معروف على ألسنة النساء، وإذا سلمنا بصحة ذلك جدلا فلا يخفى أن عدم إرضاء ما تتشهاه المرأة الحامل يؤدي إلى مفسدة، وهي واجبة الدفع، فلو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين، ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بيانا عاما شافيا يقطع معه العذر، لأن الحاجة تدعو إليه وتعم به البلوى، وكل ما كان فيه مسفدة على العباد فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا منها وبين ذلك تمام البيان، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وقال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد شهد له وشهدت له الأمة على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أتم وجه، لما قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. في سؤال آخر الذي يليه، وهو قوله أو قول السائل: ما حكم لعاب وريق المولود وقيئه كذلك؟ الجواب على هذا أن الأصل في الأشياء الطهارة، وفريق المولود ولعابه وقيئه طاهر، بل قيء الآدمي طاهر، ولا دليل على نجاسته، ولم ينقل عن ذلك ناقل صحيح صالح للاحتجاج أنه محمول على النجاسة، بل هو طاهر والصبي يقيء كثيرا، ولعابه وريقه لا يزال يسيل على من يربيه، فهي مسألة تعم بها البلوى. ومع ذلك لم يأمر الشارع بغسل الثياب في ذلك، ولا منع الصلاة فيها، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل. أما ما نقل الاتفاق على نجاسته فهي دعوة منقوضة بمخالفة ابن حزم، حيث صرح بطهارة قيء المسلم بناء على الأصل السابق، كما أن الشوكاني وصديق حسن خان لم يعد القيء من النجاسات، بل رجح طهارة قيء الآدم مطلقا تبعا للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. السؤال الأخير الذي معنا ها هنا، وهو قول السائل: ما هو ضابط لمعرفة الأسماء المحرمة أو المكروهة؟ وهل لكم أن تسموا لنا بعض الأسماء الممنوعة التي يسمي بها الناس في هذا اليوم أو في هذا الزمن؟ الجواب على هذا أن يقال: يمكن أن تضبط الأسماء المنهي عنها بأن يقال: كل تسمية تضمنت معنى قبيح أو مذموم، أو احتوت على تزكية له، أو ما تحمل فيها التشاؤم أو التطير بنفيه عادة، أو باسم كان معناه السب، أو تضمنت اسما خاصا بالله سبحانه وتعالى لا يليق إلا له، أو كل اسم معبد لغير الله سبحانه وتعالى. ومثل الأسماء القبيحة كاسم الشيطان والظالم وشهاب وحمار وكليب، ومثل الأسماء المذمومة القبيحة نهاد، وهي المرأة التي كعب ثديها وارتفع عن الصدر فصار له حجم، وغادة وهي المرأة الناعمة اللينة البينة الغيد، وفتنة، ومثل الأسماء التي تضمنت التزكية كعز الدين وبدر الدين ومحي الدين ونصر الدين وإيمان وتقوى وإسلام، وذلك هذه تضمن التزكية. أما الأسماء التي تشاءم بنفي عادة مثل نجيح وبركة ويسار وأفلح، خبر لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافع. ومن ذلك ما يفعل عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، وفي الصحيحين أنه غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب، وهي زينب بنت جحش. ويحرم ترقيب الشخص بما يكره وإن كان فيه كالأعور والأعمش، ويجوز ذكره بنية التعريف لمن لم يعرفه إلا به. ويحرم التسمية بما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى كاسم قدوس والرحمن، وأيضا اسم المهيمن واسم الخالق، ويلحق بهذه الأسماء شاهنشاه أي ملك الأملاك وقاضي القضاة. ومثل كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد الكعبة وعبد الرسول وعبد النبي وعبد علي وعبد حسين وغيرها، كما لا يجوز أيضا التسمية بسيد الناس أو سيد العلماء أو سيد القضاة أو سيد العرب، لأن فيه تزكية وكذب. هذا وينبغيها هنا أن نلفت النظر إلى أن المخاطب في ذلك إنما هم الأولياء الذين يسمون أولادهم بمثل هذه الأسماء الحاملة لمثل تلك المعاني من التزكية وغيرها. إن كان عالما مجردا لا يفهم منه التزكية ولا يحمل على معناه، لا يضر التسمية بها كاسم صالح وعلي وما أشبههما من الأعلام المجردة. هذا قبل أن نختم ينبغي أن نلاحظ شيء على هذه الأسئلة الواردة، أن هي أسئلة واردة غير مرتبة من حيث التقديم ومن حيث التأخير، وجمع هذه الأسئلة جمعها جمع غير مشترك في الموضوع، ولكن أجبنا عنها مباشرة من غير أن نرتبها. هذا وفي الختام وفي الأخير، فالله العظيم أسأل أن أكون قد وفقت في إجابتي للصواب، وأن يغفر لي سبحانه وتعالى ما كان فيه من خطأ، وأن ينفع بأجوبتي المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين إلى يوم الدين، وسلم تسليما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه أسئلة من بعض الإخوة السلفيين
من عين تدوريت ودواودة يسألون عن بعض أحكام العقيقة التي بلغت 40 سؤالا يستحسنون فيها أن تكون الأجوبة عليها مقتضبة من غير تفصيل مع بيان الدليل الشرعي لها، ويترجون أن تكون في أقرب أجل ممكن حتى يتسنى لهم العمل بتلك الأحكام. وأنا بدوري لا أدخر أي جهد في بيان الأحكام الشرعية للنسيكة في حدود علمي، مقتصرا على الراجح من الأقوال عند الخلاف، إلا إذا دعت الحاجة إلى مزيد تفصيل أو بيان سالكا في ذلك مسلك الاختصار، سائلا المولى عز وجل أن ينفع به المسلمين والمسلمات، وأن تكون أعمالي عدة ليوم الممات وسبيلا موصلا إلى الجنات. ونبتدئ إن شاء الله بالسؤال الأول، حيث يقول السائل فيه: ما هو التعريف الصحيح للعقيقة، وهل يكره تسميته بالعقيقة؟ الجواب على هذا أن العقيقة أو النسيكة هي اسم لما يذبح عن المولود، أو هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. وهذا التعريف إنما هو جار على من يجيز النسيكة بغير الشاة كالبقر والجزور وغيرهما من الأصناف الثمانية، عملا بإجماع ابن عبد البر الذي نقله عن العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافه. أما قول مالك رحمه الله سبحانه وتعالى يستحب العقيقة ولو بعصفور، فإنه خرج مخرج التقليد والمبالغة، لقول مالك رحمه الله: العقيقة بمنزلة النسك والضحايا. ولا يخفى أنه لا يجوز في النسك والضحايا إلا الأنعام من الأصناف الثمانية. أما من قصر إجزاء العقيقة في الشاة دون غيرها، عرف العقيقة بقوله: هي الشاة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. هذا هو الأصل في معناها اللغوي، هو الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم. ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما يجاوره. أما الجزئية الثانية للسؤال، وهي: وهل يكره تسميته بالعقيقة؟ ففيه من يرى بكراهة تسميته بالعقيقة لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للعقوق، وإنما تسمى عندهم بالنسيكة. وذهب آخرون إلى أنه يباح تسميتها بذلك من غير كراهة، لورود لفظ العقيقة في أحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. وحديث آخر: مع الغلام عقيقة. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. كما وردت لفظة نسيكة في مواضع أخرى من الحديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. ونظير ذلك تسمية العشاء بالعتمة. الراجح الصحيح في هذه المسألة أن الأولى تسميتها بالنسيكة خشية هجر هذا الاسم ولما في العقيقة من الإشعار بالعقوق، فالتسمية بها خلاف الأولى، بمعنى أنه يجوز تسميتها عقيقة لكن شريطة لا يهجر الاسم الشرعي لها وهو النسيكة. فإن أطلق عليها اسم العقيقة أو بالنسبة للعشاء العتمة فلا يضر ذلك، وإنما تراها في هجر الاسم الشرعي لها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما السؤال الذي يلي، ما هو الحكم الشرعي للنسيكة أو العقيقة وما هو وقتها الشرعي لها؟ المختار من قولي العلماء أن النسيكة سنة واجبة على المولود له، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وعمل بها في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سلمان عن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. وهذا يدل على الوجوب من جهة إخباره عن الواجب في قوله مع الغلام عقيقة، ثم أمرهم من جهة أخرى أن يخرجوا عنه. ومن ذلك أيضا حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. ووجهه ظاهر في الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذبح عنه. وكذلك يشهد على الحكم الوجوب حديث أم كرز قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات لا يضركم ذكران كن أم إناث. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شات. وأوامر الشرع كما هو معروف في القواعد الأصولية تحمل على الوجوب ما لم ترد قرينة صارفة. أما الحديث الذي علقه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علق النسيكة على محبة فاعلها في قوله صلى الله عليه وسلم: أن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل، فهذا نظيره نظير قوله: فأحب أن ينسك عنه فليفعل، مثل قوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. والاستقامة لا شك أنها ليست مستحبة، وإنما هي واجبة ومعلوم وجوبها بالأدلة الشرع. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فإن قوله وأراد أحدكم أن يضحي ليس معنى أنه قوله أراد أو أحب أو ما إذا ذلك من عبارات أن الأضحية ليست واجبة، بل هي واجبة على المنشر القادر عليها النصوص الموجبة لذلك. وكذلك في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولا شك أن طواف السعي بين الصفا والمروة إنما هو ركن، وظاهر الآية يدل على أنه مشروع، لكن الركن هذه استفيدت من حديث أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خذوا عني مناسككم، وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة دل على وجوبه. أما عن وقت النسيكة الشرعي لها، إنما هو وقت الذبح إنما يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، ويحسب يوم الولادة من السبعة يعني من سبعة أيام، فإن تعذر وفاة ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من ولادته، فإن تعذر ففي أي يوم يقدر على ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بريدة: العقيقة تذبح لسبعين أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين. ولما كان حكم النسيكة سنة واجبة على المولود له على أصح الأقوال، فتبقى في ذمته كدين عليه يؤديه متى قدر على ذلك. ويحسن ها هنا أن يلفت أو أن نلفت النظر إلى أن المولود إن ولد ليلا حسب اليوم الذي يليه، خلافا للمالكية فعندهم يحسب يوم الولادة إن ولد قبل الفجر أو معه، وإن ولد بعد الفجر فلا يعد اليوم الذي ولد فيه. والصحيح الأول كما ذكرنا وهو أنه إن ولد المولود ليلا يحسب اليوم الذي يليه، وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد. السؤال الذي يليه: هل تثبت عقيقة الكبير على نفسه؟ الجواب على هذا: لم يثبت في السنة أو فيما ينقل إلينا شيء فيما في حدود علمي، إلا أنه استحب له أن يعق الرجل على نفسه نيابة عن والده، لأن النسيكة واجب على الأب، ويبقى وجوبها ولو بعد كبره إذا أيسر، فإن لم يفعل جازت النيابة عنه لكونها من العبادات المالية التي يشرع فيها النيابة فيها، يعني أن العبادات المالية تجوز النيابة فيها كالزكاة والهبات وغير ذلك من الأمور. السؤال الذي يلي: هل يشرع الاقتراض بالنسيكة؟ يختلف الأمر باختلاف ما إذا كان المولود له قادر على رد القرض أم لا. فإن كان قادرا على رد القرض فيستحق له أن يستقرض في العقيقة إن علم أنه قادر على رد القرض، لأن العقيقة والنسيكة تفك عنه رهان المولود، والمولود ينتفع بها غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء له، و ينتفع أيضا بإحضاره مواضع المناسك الإحرام عنه وغير ذلك مما فصله شيخ الإسلام ابن القيم في تحقيق الموجود. أما السؤال الذي يلي: هل تجزئ العقيقة بغير الشياة؟ لا شك أن العقيقة بالشاة أولى وأفضل، لأمره صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام وعن الجارية بشاة. ولعل حجة من يرى جواز النسيكة بالإبل والبقر وغيرها من الأنعام وقوله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما، ولم يفصل في مقام الاحتمال أي دم هذا. فمن ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر فإنه يجزئه أو إلحاقا قياسيا ب الهدي والضحايا، ولكن الصحيح أن لفظ الخبر هذا المذكور آنفا هو خبر مجمل، وقوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات مفسر، والمفسر مقدم على المجمل. السؤال آخر وهو: هل يشترط في شاة النسيكة ما يشترط في شاة الأضحية؟ الجواب على ذلك أن النسيكة بمنزلة النسك والضحايا والهدي، فيجري فيها ما يجري في الهدي وفي الأضحية من الأحكام. وفي الصدقة والهبة والهدية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فاعتبر السن الذي يجزي فيهما، فلا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا عرجاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا من جلدها إلى آخر ما هو معروف في أحكام الأضحية، إلا أن العقيقة لا يجوز الاشتراك فيها، وهو ما تخالف فيه النسيكة، تخالف الهدي والأضحية. الجواب السؤال الذي يليه، وهو: هل يجزي الاكتفاء بذبح شاة واحدة عن الغلام؟ الجواب على ذلك أنه يجوز الاقتصار على شاة واحدة عن الغلام لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن الحسين رضي الله عنهما، حديث عق عن الحسن الحسين كبشاً كبشاً، وإن كان في رواية النسائي كبشين كبشين هو الأصح، ولكن الأفضل مفاضلة الذكر على الأنثى بشاتين كما في الحديث السابقة، والأنثى على نصف كما هو معروف. هذا التفاضل في قاعدة الشريعة في المواريث وفي العطايا وفي الديات وفي الشهادات وفي العتق، وكذلك يدخل أو لا تخرج النسيكة عن هذه القاعدة السابقة. فالسؤال الآخر الذي يلي هذا السؤال: وهل من السنة تدمية رأس الغلام بدم الشاة المذبوحة في العقيقة؟ الجواب على ذلك أنه لم يرد في حدود علمي شيء، وحديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العقيقة كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويجمع. أن عبارة أو أن لفظة ويجمع ظاهر أن 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 فيها وهم من همام بن يحيى، لأنه يعني وردت من طرق أخرى ويسمى وهي أصح، وإنما كان يدمى ذلك في الجاهلية، كانوا يلقطون رأس المولود بدمها، كما ثبت في حديث بريدة قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه في دمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح الشاة ونحلق رأسه ونلطخ بزعفران. ويدل أيضا على أنه لا يجوز أيضا تلطيخ رأس الغلام بدم الشاة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهرق عنه دما وأميط عنه الأذى. وقوله أميط عنه الأذى لا يقتضي ألا يمس بدم لأنه أذى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
أما السؤال الذي يلي بعد ذلك: هل هناك ذكر خاص عند ذبح الشاة أي شاة النسيكة؟ الجواب على ذلك أن التسمية شرط على الذبيحة في حلها، فمن تركها عامدا لم تحل ذبيحته، لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وفي قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ويسن لمن يحسن الذبح أن يذكيها بيده ويوجهها نحو القبلة ويقول: اللهم منك ولك، هذه عقيقة فلان بن فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. في حديث جابر رضي الله عنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين،
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. والمنقول عن السلف أيضا أن يقول بسم الله اللهم هذا عن فلان ابن فلان، فإن لم يتكلم به ونوى النسيكة أو العقيقة أجزأه ذلك إن شاء الله. سؤال آخر، ما مدى صحة الأدلة التي تمنع من تكسير عظام الشاة المذبوحة في العقيقة؟ في الحقيقة أنه لم يرد حديث صحيح يمنع كسر عظامها إلا حديث مرسل ذكره أبو داود في مراسله أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة التي عقها عن أو عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمة. هذا أيضا مروي يعني استحباب عدم كسر العظام، مروي ذلك عن جابر بن عبد الله أيضا وعن عائشة وعن عطاء وغيرهم. والذين كرهوا كسر عظامها تمسكوا بهذه الآثار عن الصحابة وعن التابعين وبالأدلة العقلية، وظهر أنه يستحب ذلك، يستحب عدم كسر عظامها وأنها تقطع جداولا تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها. أما مذهب مالك هو جواز كسر عظامها لعدم ثبوت في المنع والكراهة دليل، والعادة جارية بكسر العظام بل المصلحة تحصل بذلك، لأنه الكسر يكون من تمام الانتفاع به، ولا شك أن القول الأول أولى. سؤال آخر الذي يلي، هل يشرع جمع الناس في النسيكة في البيت أو في المسجد؟ الجواب على ذلك أنه يستحب طبخها لما فيه من زيادة الإحسان، وفيها شكر النعمة، نعمة الولد شكره لله سبحانه وتعالى، ويأكل منها أهل البيت ويأكل منها غيرهم في بيوتهم، وإطعام الناس خير من تفريق اللحم في مكارم الأخلاق والجود. وإن دعاهم إلى بيته فلا بأس، لأن العقيقة معدودة من الولائم التي تجري مجرى الشكر على النعمة وزيادة في الإحسان، وكلها سبيلها الطبخ. غير أن المالكية كما هو معروف يعني يكرهون عملها ولما يدعى الناس إليها. هل يشرع في العقيقة إلقاء كلمة، هذا سؤال آخر، هل يشرع في العقيقة إلقاء كلمة من أحد المشايخ أو دعاة الحاضرين؟ الجواب في ذلك، لا أعلم في السنة ولا في الآثار إلقاء كلمة بمناسبة النسيكة ودعوة إليها، ولكنه إذا صادف الداعية جوا يحتاج إلى إنكار بدعة أو بيان حكم أو تعليم سنة من غير تحضير لها ولا إعداد لمناسبتها، وإنما يكون ذلك موافقة فلا بأس بذلك إن شاء الله. السؤال الذي يلي يقول السائل، إذا اجتمعت النسيكة مع أضحية العيد هل يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة؟ الجواب عن ذلك أن مذهب الحنابلة يجوز الاكتفاء بذبيحة واحدة عملا بالقياس، قياس على اجتماع يوم عيد ويوم الجمعة والاكتفاء بغسل واحد لحديمة، ولكن الظاهر أنه لا يجوز أن يقوم الذبح الواحد عنهما لأنهما قربتان مختلفتان لا يجتمعان بفعل واحد إلا إذا جاء دليل، ولم يرد فيه دليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن مقابلة الجمع وهو الأعمال للجمع وهي النيات يقتضي القسمة أحادا،
أي لكل عمل ونيته، إذ الأصل أن لكل عمل نيته ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا وجد دليل. السؤال الذي يليه هو قول السائل: هل يجوز لغير المولود له وهو الأب أن يعق عن في مكانه عن مولوده؟ الصحيح أنه يجوز ذلك، يجوز النيابة في العبادات المالية بعد إذن المولود له الأب في ذلك إن كان حيا، ويقضى عنه الوجوب الذي تعلق بذمته إن كان ميتا. ويستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة السابق: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. ففي قوله تذبح عنه أنه يستفاد منه أنه يصح أن يتولى الذبح الأجنبي وكذا القريب وكذا الشخص عن نفسه. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن الحسين وتولى ذلك نيابة عن أبيهما. السؤال الآخر وهو: ما هو الراجح في مشروعية تحنيك الولد وما هي كيفية التحنيك؟ الجواب على هذا السؤال أنه يستحب تحنيك المولود لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. فثبتت أحاديث كثيرة في باب التحنيك من أحاديث أنس وأحاديث أخرى التي تفيد استحباب أن يقوم بتحنيك الصبي أحد من أهل الصلاح والعلم أو أهل الورع والفضل فيدعو له بالبركة. وقد نقل الإمام النووي في شرح مسلم أن تحنيك المولود يوم ولادته سنة بالإجماع، ويحنكه صالح من رجل أو امرأة، ويستحب التحنيك بالتمر، ولو حنك بغيره حصل التحنيك، أي إذا لم يجد تمرا يحنكه بشيء آخر، ويستحب أن يكون بشيء حلو لكن التمر أفضل. وفي هذه الأحاديث أيضا تفويض تسمية صالح يختار لهما أو يختار له اسما يقتضيه. السؤال الآخر الذي يلي: هل يقول السائل هل حلق شعر رأس المولود شامل للذكر وللأنثى أم أنه خاص للذكر فقط لا يتعدى إلى الأنثى؟ الجواب على ذلك أن ظاهر من الأحاديث التي تأمر بحلق رأس المولود أنها تشمل الذكور والإناث من غير تفريق، لأن لفظ المولود يعمهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فما يثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء، خاصة إذا كان لفظ الحديث شاملا لهما، ولا يخرج النساء عن اللفظ العام إلا بدليل. ويؤكد هذا العموم ما أخرجه الإمام عبد الرزاق مصنفه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا يولد لها ولد إلا أمرت بحلق رأسه وتصدقت بوزن شعره ورقاء. وأولادها كما هو معروف الحسن وحسين وزينب وأم كلثوم. قد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بسند مرسل أنها وزنت شعر أولادها هؤلاء بما في ذلك الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتصدقت بزينة ذلك فضة.
ويجدر التنبيه هنا والإشارة إلى أن الحلق ينبغي أن يعم الرأس، فلا يجوز حلق بعض رأس المولود وترك البعض الآخر، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والقزع مأخوذ من تقزع السحاب أي تقطعه، وهو على أنواع، فمنها ما يحلق مقدمة الرأس ويترك مؤخرته، ومنها ما يحلق أو يحلق على طريقة الأوباش والسفلة أي يأخذ الجوانب ويترك الوسط، ومنها ما يحلق الوسط وسط الرأس ويترك جوانبه كما يفعله خدام الكنيسة من النصارى، ومنها ما يحلق مواضع من رأسه، كل ذلك يدخل في عموم القزع. ولذلك إذا حلقه يحلقه بكامله ولا يترك موضعا ويخلق موضعا آخر. السؤال الآخر الذي يلي هو: هل يجوز تسمية المولود في غير يوم السابع، يعني يسميه في اليوم الأول مثلا؟ الجواب على ذلك أنه كما تقدم في الأحاديث السابقة أنه يستحب تسميته في اليوم السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حين سابع مولود بتسميته وعقيقته ووضع الأذى عنه، وفي حديث: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. لكن يجوز تسميته حين يولد، كما في حديث بريدة بن عبد الله قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. وفي رواية مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وفي الصحيحين من حديث سهل سعد الساعدي قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، إلى أن قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه المنذر. وهذه الأحاديث تدل على أن من السنة أيضا تسمية المولود يوم ولادته أيضا. سؤال الآخر الذي يلي: هل يجوز أن يختتن الغلام في غير يوم السابع؟ الجواب على هذا أنه يجوز أن يختتن الغلام في غير يوم السابع شريطة لا يتجاوز الحد الأعلى وهو قبل البلوغ، وإنما ختانه يوم سابعه مستحب وهو الحد الأدنى، ويعذر في تركه ذلك اليوم لعلة الضعف إذا وجده لا يحتمل الختان، له أن يؤجله إلى يوم القدرة، فإذا استمر به الضعف وخشي عليه التلف فيسقط وجوب الختان بالعجز كسقوط سائر الواجبات، لأن يعني الواجبات لا تجب مع العجز أو خوف التلف أو الضرر. ويستحب عند المالكية تأخيره حتى يؤمر الصبي بالصلاة، وذلك من 7 إلى 10 سنين. السؤال الآخر الذي يلي هذا السؤال: هل يشرع الختان بالنسبة للنساء بالنسبة للجارية كالغلام أيضا؟ الجواب أنه يستحب الختان في حق النساء ولا يجب، لقوله صلى الله عليه وسلم لبعض الخاتنات في المدينة: اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحضر للزوج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ففيه دليل على أن النساء يختن، وإنما يكون ذلك في حال صغرها، ويكون بالصفة الشرعية وهو ما يسمى بالخفاف. ومسألة الختان في حق الدين خلافية بين أهل العلم، ولو صح حديث الختان السنة في حق الذكور مكرمة في حق الإناث فكان ذلك قاطعا في الموضوع، لكن ضعفه المحدث الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. وقد رجحنا القول بالاستحباب في حق الأنثى والوجود في حق الذكر لوجود الفارق بينهما، لأن فائدة الخطاب في حق الأنثى التقليل من شهوتها وهو طلب كمال ويدخل في رفع الأذى والضرر، بينما يتعلق الختان في حق الذكر بالأذى والنجاسة لتعلق البول بالقلفة يؤدي إلى الاحتراق أو إلى الالتهاب أو نجاسة الثياب عند الحركة. فإذا قطع القلفة رفع مفسدة شرعية متعلقة بالطهارة وشروط الصلاة، ولذلك افترق الحكم بين ما كان حقا فيما كان واجبا بالنسبة للذكر وما كان مستحبا بالنسبة للأنثى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. السؤال الآخر الذي يلي ذلك هو: هل تقبل الأذن بالنسبة للذكر والأنثى هل يستويان؟ أي هل يشمل الذي يليه؟ يقول السائل: هل يجوز عمل حلوة أو حلوة الطمينة وتخصيصها بيوم النسيكة؟ الجواب على هذا أنه عد بعض أهل العلم عمل بعض الحلويات كعمل الجلابية أو العصيدة أو نحوهما من الحلويات التي تخصص للمولود يوم سابعه، جعلوها من بدع العقيقة. ذلك لأن النسيكة حكم شرعي، وكل ما أضيف إليه يلزم له دليل من كتاب أو سنة، فتخصيص حلوى معينة تقييد يحتاج إلى دليل يسنده. غير أنه ولا شك أن ذلك اليوم هو بشرى للمولود له والأب ولغيره ممن يفرحون معه فرحه، ولا بأس بإظهار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالولد أن يتمتع ويمتع ما يناسب فرحه شكرا للمنعم. فإن وسع في لحم النسيكة إلى أمور تكتمل بها فلا بأس بذلك إن شاء الله، كالمشروبات المصحوبة ببعض الحلويات التي لا تستقل بها حلوى معينة على وجه التخصيص والانفراد، وإلا فلا يصح، خاصة وأن الطمينة في الغالب عند تقديمها يوضع في وسطها علامة الصليب بمادة القرفة، فإن جاءت مع غيرها من حلوى من غير أن توزع على وجه الانفراد والاستقلال على الأهل وعلى الجيران وعلى سائر المعارف فلا بأس بذلك وإلا فلا. سؤال آخر يقول: هل يجوز تخصيص اليوم الثالث لدعوة النساء؟ وما حكم العادات التي تفعلها النساء اليوم في اليوم السابع مثل غسل المولود وجعل الورد والشمع في ذلك الماء تفاؤلا؟ هذا لا شك أنه صح مثل هذا، وهو معدود من البدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السؤال آخر يقول السائل: هل الوحم عند النساء حقيقة أم مجرد خيال ووهم؟ الجواب على ذلك أن الوحم معروف في اللغة، وهو ما تشتهي المرأة الحامل كما ذكره صاحب الصحاح وصاحب النهاية وصاحب معجم مقاييس اللغة وغيرهم، لكن المعنى الذي يصوره الناس لنا اليوم هو أن المرأة الحامل المشتهية بشيء إذا لم يلبى طلبها وتسد شهوتها فإن المولود يخرج في جسده صورة الشيء المشتهى. والحقيقة أننا لا نعلم في الشرع شيء في صحة هذا الخبر أو في صحة هذه الصورة المعطاة، وإنما هو معروف على ألسنة النساء، وإذا سلمنا بصحة ذلك جدلا فلا يخفى أن عدم إرضاء ما تتشهاه المرأة الحامل يؤدي إلى مفسدة، وهي واجبة الدفع، فلو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين، ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بيانا عاما شافيا يقطع معه العذر، لأن الحاجة تدعو إليه وتعم به البلوى، وكل ما كان فيه مفسدة على العباد فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا منها وبين ذلك تمام البيان، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وقال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. وقد شهد له وشهدت له الأمة على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أتم وجه، لما قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. في سؤال آخر الذي يليه، وهو قوله أو قول السائل: ما حكم لعاب وريق المولود وقيئه كذلك؟ الجواب على هذا أن الأصل في الأشياء الطهارة، وفريق المولود ولعابه وقيئه طاهر، بل قيء الآدمي طاهر، ولا دليل على نجاسته، ولم ينقل عن ذلك ناقل صحيح صالح للاحتجاج أنه محمول على النجاسة، بل وطاهر والصبي يقيء كثيرا، ولعابه وريقه لا يزال يسيل على من يربيه، فهي مسألة تعم بها البلوى. ومع ذلك لم يأمر الشارع بغسل الثياب في ذلك، ولا منع الصلاة فيها، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل. أما ما نقل الاتفاق على نجاسته فهي دعوة منقوضة بمخالفة ابن حزم، حيث صرح بطهارة قيء المسلم بناء على هذا الأصل السابق، كما أن الشوكاني وصديق حسن خان لم يعد القيء من النجاسات، بل رجح طهارة قيء الآدمي مطلقا تبعا للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. السؤال الأخير الذي معنا ها هنا، وهو قول السائل: ما هو ضابط لمعرفة الأسماء المحرمة أو المكروهة؟ وهل لكم أن تسموا لنا بعض الأسماء الممنوعة التي يسمي بها الناس في هذا اليوم أو في هذا الزمن؟ الجواب على هذا أن يقال: يمكن أن تضبط الأسماء المنهي عنها بأن يقال: كل تسمية تضمنت معنى قبيح أو مذموم، أو احتوت على تزكية له، أو ما تحمل فيها التشاؤم أو التطير بنفيه عادة، أو باسم كان معناه السب، أو تضمنت اسما خاصا بالله سبحانه وتعالى لا يليق إلا له، أو كل اسم معبد لغير الله سبحانه وتعالى. ومثل الأسماء القبيحة كاسم الشيطان والظالم وشهاب وحمار وكليب، ومثل الأسماء المذمومة القبيحة نهاد، وهي المرأة التي كعب ثديها وارتفع عن الصدر فصار له حجم، وغادة، وهي المرأة الناعمة اللينة البينة الغيد، وفتنة، ومثل الأسماء التي تضمنت التزكية كعز الدين وبدر الدين ومحي الدين ونصر الدين وإيمان وتقوى وإسلام، وذلك هذه تضمن التزكية. أما الأسماء التي تشاءم بنفي عادة مثل نجيح وبركة ويسار وأفلح، خبر، لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافع. ومن ذلك ما يفعل عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وفي الصحيحين أنه غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب، وهي زينب بنت جحش. ويحرم ترقيب الشخص بما يكره وإن كان فيه الأعور والأعمش، ويجوز ذكره بنية التعريف لمن لم يعرفه إلا به. ويحرم التسمية بما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، كاسم قدوس والرحمن وأيضا اسم المهيمن واسم الخالق، ويلحق بهذه الأسماء شاهنشاه أي ملك الأملاك وقاضي القضاة، ومثل كل اسم معبد بغير الله كعبد العزة وعبد الكعبة وعبد الرسول وعبد النبي وعبد علي وعبد حسين وغيرها، كما لا يجوز أيضا التسمية بسيد الناس أو سيد العلماء أو سيد القضاة أو سيد العرب لأن فيه تزكية وكذب هذا. وينبغيها هنا أن نلفت النظر إلى أن المخاطب في ذلك إنما هم الأولياء الذين يسمون أولادهم بمثل هذه الأسماء الحاملة لمثل تلك المعاني من التزكية وغيرها، إن كان عالما مجردا لا يفهم منه التزكية ولا يحمل على معناه لا يضر التسمية بها كاسم صالح وعلي وما أشبههما من الأعلام المجردة. هذا قبل أن نختم ينبغي أن نلاحظ شيء على هذه الأسئلة الواردة، أنه هي أسئلة واردة غير مرتبة من حيث التقديم ومن حيث التأخير، وجمع هذه الأسئلة جمعها جمع غير مشترك في الموضوع، ولكن أجبنا عنها مباشرة من غير أن نرتبها. هذا في الختام وفي الأخير، فالله العظيم أسأل أن أكون قد وفقت في إجابتي للصواب، وأن يغفر لي سبحانه وتعالى ما كان فيه من خطأ، وأن ينفع بأجوبتي المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين إلى يوم الدين، وسلم تسليماً.